وقال بأن هذا هو الغالب فيما يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل عليه بأن أصحابه بأن التمر لا يحتاج إلى عمل في تجهيزه وترتيبه، فهو أقل كلفة وأسهل بالتناول وفيه قوة للأبدان، والناس جميعا يضعون التمر في أوائل ما يضعونه من أطعمتهم لأنفسهم ولضيوفهم، وفيه من القوة والحلاوة ما ليس في غيره. والإمام الشافعي يرى أن الأفضل هو القمح، سواء أخرجه حبا أو أخرجه دقيقا. فهذه هي الأصناف المذكورة في الحديث، والتي كان الناس يخرجون زكاة الفطر منها، ولم يكن الرز موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذه الأصناف الخمسة لم يذكر فيها المعنى الذي من أجله ذكرت هذه الأصناف. فقول بعض الناس بأنه إنما ذكرت لأنها قوت، هذا لا يتوافق مع ما ذكر من الزبيب وما ذكر من الأقط. فالزبيب والأقط حتى في عهد النبوة ليست من الأقوات، وبالتالي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف هو لذاتها. فإن قال قائل بأن الرز هو قوت الناس اليوم، قلنا كلمة قوت هذه ليست مذكورة في الأحاديث، وبالتالي لا يصح أن نلغي النص النبوي من أجل وصف استنبطناه وذكرناه نحن أو ذكره أحد من الفقهاء. ولا يجوز أن تكون العلة المستنبطة عائدة على الدليل والأصل الذي تعود إليه، لا بالإبطال ولا بالتخصيص كما ذكره علماء الشريعة. بل إن من الأمور من المذاهب الفقهية المشهورة أنه لا يجزئ إلا إخراج هذه الأصناف الخمسة، كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. فإن ظاهر المذهب أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف الخمسة مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه من قوت البلد أو لم يكن. ولذا فإن إخراج الإنسان خصوصا في مثل هذه الأيام التمر لا شك أنه أولى وأحسن، وهو الموافق للنص والموافق لعمل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يخرجه من التمر أخرجه من القمح حبا أو دقيقا، والناس يأخذون دقيق القمح ويستعملونه في أنواع التصرفات. ومن فضل الله عز وجل التمر موجود عندنا ومتوفر بأيدي الناس، والناس يجدونه في أسواقهم، وبالتالي في إخراجه بما يعين ذلك المزارع وبما يعين أهل الأسواق لا شك أنه أولى وأفضل، وأنه هو الموافق للنص. وأما بالنسبة لوقت إخراجه، فوقت وجوب زكاة الفطر هو ليلة العيد، فبغروب شمس ليلة العيد يكون هذا وقت الوجوب، يجوز تأخيرها قبل العيد بيوم أو يومين
تقديمها.
ومن ثم يجوز تقديم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
جميل.
ومن ثم فإن أول وقت لإخراج زكاة الفطر هو مغرب يوم 27، فبغروب شمس يوم 27 من رمضان يبتدئ وقت إخراج زكاة الفطر. ومن ثم فإني أوصي إخواني بالتعجيل في إخراجها، خصوصا أن هناك حظرا للتجوال في يوم العيد وقبله بيوم، وبالتالي قد لا يتمكن الناس من إخراجه في يوم 30، ومن ثم يخرجون في يوم 28 وفي اليوم 29. ولا بد أن يكون إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدى أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال أبو سعيد وابن عمر كانوا يخرجون صدقة الفطر قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين، ومن ثم فأول وقت لإخراج زكاة الفطر على الصحيح هو مغرب شمس يوم 27 من رمضان، يعني بعد غد، يعني بعد غد.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
يوم الأربعاء.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ على هذا البيان والإيضاح. أستأذنكم في أن أتلقى مجموعة من المتصلين. الأخت عائشة معي، تفضلي. أختي عائشة تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي عائشة.
ما حكم القراءة العينية؟ لأني كنت أنا في أيام رمضان أقرأ قرآن.
نعم.
فختمت، كنت أقرأ قراءة عينية، تعتبر لي ختمة؟
قراءة عينية فقط دون دون تلفظ ولا تحريك لللسان ولا الشفتين.
إيه، القراءة طيب. كنت أقرأ بقلبي.
طيب.
تعتبر لي ختمة؟
طيب، سؤال آخر يا أختي.
لا ما عندي.
بارك الله فيك. سمية تفضلي.
نعم.
تفضلي يا أختي سمية.
سؤالي اللي تفضلتم.
تفضلي.
امرأة أنجبت في 3 رمضانات ولم تصمها. لم تعلم يعني أن القضاء يجب في هذه الحالة. فاثنين من الرمضانات لم تقضيها جهلا. والثالث كانت تعلم لكن لم تقضي لعدم الاستطاعة. فالآن ماذا يجب عليها؟
هذه
كلام ماضي.
هذه مرضعة يا أختي.
لا، أنجبت.
سبب الفطر
أنجبت نعم. ولادة.
نعم.
أي في 3 مرات في 3 رمضانات.
طيب.
2 لم تقضيهم جهلا والثالث عدم استطاعة.
طيب.
السؤال الثاني، سترة الإمام سترة للمصلي. هذا أيضا حتى لو كانت الإمامة امرأة.
طيب.
أنها تقف معهم في نفس الصف.
طيب. شكرا. نعم. بارك الله فيك يا سمية. معي أم عبد الله، تفضلي. تفضلي أم عبد الله، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. عندي سؤال بسأل، بس أيهم أفضل، الصدقة أم الوقف؟
نعم. طيب.
السلام.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. عبد الله تفضل. طيب، أعود لكم معالي الشيخ. الأخت عائشة تقول بأنها ختمت كتاب الله عز وجل نظرا بعينيها دون أن تحرك شفتيها ولا لسانها، فهل تعتبر هذه تلاوة تؤجر عليها؟
هذا العمل لا يعتبر تلاوة ولا قراءة للقرآن، لكنه يعتبر من التدبر والتأمل في آيات القرآن. والتأمل والتدبر في آيات القرآن يؤجر العبد عليه، لكن ليس له أجر القراءة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي عملته نوع من أنواع العبادات يقال له التدبر والتأمل، لكنه ليس قراءة ولا تلاوة للقرآن. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سمية تقول بأن امرأة أنجبت في 3 رمضانات وأفطرت ولم تقضي بعد 2 سنين جهلا منها، والسنة الأخرى عدم استطاعة، ماذا يلزمها؟
إذا تركت المرأة صيام رمضان بسبب كونها نفساء بعد الولادة فهذا هو المتعين عليها، إذ النفساء لا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها أن تقضي. فإن كانت قد قضته قبل رمضان الآتي كفاها القضاء، وإن كانت احتاجت لتأخيره لما بعد رمضان الآتي نظرنا. فإن كان التأخير بسبب الجهل أو عدم الاستطاعة فإن حينئذ يكفيها القضاء، فنقول لها اقضي هذه الأيام في مستقبل أيامك. وإن كان التأخير لغير عذر ومع العلم بوجوب القضاء ووجوب المبادرة إليه فإنه حينئذ يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا أم عبد الله تسأل أو سمية تسأل عن السترة بالنسبة للمرأة إذا أمت النساء، هل تلزمها وهي معهن في الصف؟
المأموم سترته سترة إمامه، فسترة الإمام تكفي عن المأمومين، وذلك لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت ومعي أتان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتركت الأتان ترتع فدخلت بين الصف، فلم ينكر عليه ولم يؤمر أحد بإعادة الصلاة لذلك. فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا الحكم كما يكون للرجال يكون أيضا للنساء.
نعم، شكرا.
فالأصل عموم أحكام الشريعة للجنسين.
شكر الله لكم على الشيخ وأحسن إليكم. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ سعد، أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك، أسمعك.
بارك الله فيكم. معي أم محمد. أحمد تفضل. أحمد معي. أي
نعم.
تفضل بارك الله فيك.
عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
مال الولي، مال الإنسان المريض أكثر من 10 سنوات في المستشفى.
نعم.
كيف يزكى؟
نعم.
وهل يجوز للولي أن يصرف منها على أولاده؟ وإذا صرف منها هل يعيدها مرة أخرى لهذا المال؟
الولي يشعر معه وعيه المريض؟
لا، ليس له وعي أكثر.
طيب.
من 10 سنوات.
طيب، سؤال آخر يا أحمد.
الله يعطيكم الزكاة، زكاته بس.
طيب،
شكرا.
شكرا لك. أم محمد تفضلي. تفضل. الله يحفظك.
عندي شيخ بواسير، بعض الأحيان ينزل علي دم كثير أثناء الصيام، فما حكم صيامي؟
ارفع صوتك أم محمد، الله يحفظك. ماذا؟
أقول لك عندي بواسير.
نعم.
بعض الأحيان في نهار رمضان تجيني.
طيب.
فما حكم يعني صيامي أثناء
الصيام؟ شكرا. الله بارك الله فيك. معي متصل، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ هنا سائلة تسأل عن الصدقة أفضل أم الوقف؟ هذا سؤال أم عبد الله.
باب الصدق النفقات منشأه تلبية الحاجات، فإذا كان هناك حاجة أشد من غيرها فإن تلك الحاجة تكون مقدمة في الأفضلية على غيرها، مراعاة لما يكون من حاجة في ذلك الأمر. أما إذا تساوت الأمور فإن الوقف أولى وأفضل، فقد قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأراد بذلك الوقف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو طلحة إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإني قد جعلتها في سبيل الله، فقال النبي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها وقفا وعلى تفسير الآية بدخول الوقف في معناها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، من الصدقة الجارية الأوقاف التي يبقى يصرف ريعها، لكن متى تأكد الإنسان من بقاء هذه الأوقاف وعدم اندثارها وتأكد من أن مصاريفها تتوافق مع ما يحتاج إليه الناس سواء في أمورهم الدينية أو في أمورهم الدنيوية والمعاشية، فحينئذ تكون الأوقاف أولى وأحسن. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أحمد يسأل عن مال الرجل فاقد الوعي لعشر سنوات في المستشفى، كيف يتصرف وليه بذلك وهل يخرج زكاته؟
أولا الولي لا يتصرف عن وقت سابق لوقت ولايته، وإنما يبتدئ بتصرفاته بابتداء وقت الولاية، أما قبل ذلك فإنه لا يدخل في ذمته ولا في تصرفاته. وثانيا الولي ما لا يباشر هذا العمل إلا بحكم قضائي يصدر من الجهات القضائية بتولي ماله، فلو كان عنده وكالة سابقة منه فإن هذه الوكالة تصبح لاغية، لأن الوكالة إنما تكون في وقت كون الوكيل صاحيا ومستحضرا وقادرا على التصرف، فبعد زوال أهليته فإنه لا تبقى الوكالة سارية، ومن ثم يحتاج إلى إذن قضائي بولاية على ماله. الأمر الآخر أن الولي لا يتصرف إلا بما هو أحظ لمال ذلك المولى عليه، فيتاجر فيه التجارة المأمونة التي ليس فيها مخاطرة، وليبقى ماله لينمو. وأما بالنسبة للنفقات فلا ينفق إلا نفقة واجبة مثل الزكاة ومثل نفقة الذرية أو الزوجة إذا كانت نفقة واجبة. وأما الأمور المستحبة مثل صدقات التطوع، مثل هبات الأقارب من غير الواجبات، فهذه لا يجوز للولي أن يبذل من مال المولى عليه شيئا فيها، لأنه لا يتصرف إلا بما هو واجب متعين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ. أم محمد تقول المصاب بكرمكم الله البواسير، وما هل يؤثر ما تداعيات هذا المرض على صيامه؟
نعم، البواسير حتى ولو خرج منها دم لا تؤثر على الصوم لا بقليل ولا بكثير، وما دام الإنسان يستطيع الصوم مع هذا المرض ولا يؤثر عليه فحينئذ صيامه تام وصحيح ولا حرج عليه في الصوم ولا يلزمه الإفطار.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. من حدد صدقة في كل ليلة من ليالي العشر هل ينال وأخرجها، هل ينال بذلك أو يرجى له أن يكون قد وافق ليلة القدر في صدقته؟
نعم، هناك خلاف فقهي في فضيلة الأعمال ومضاعفة الأجر فيها هل هو خاص بالقيام في العشر؟
نعم.
لحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو أنها تشمل الأفضلية جميع الأعمال، والأظهر شمولها لجميع الأعمال لما ورد في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على فضيلة الدعاء، وما دام أن الفضيلة تجاوزت القيام إلى غيره من الأعمال كالدعاء، فظاهره أن هذا يشمل جميع الأعمال الصالحة. وقد قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا وردنا سؤال عبر اليوتيوب، يقول: معالي الشيخ، ما الحكم الشرعي في مخالفة الحجر الصحي؟
لا يجوز للإنسان أن يخالف أحكام الحجر لعدد من الأمور، أولها أن في ذلك تعريضا للنفس في ذهاب الإنسان وإيابه بما يحتمل من ورود هذا المرض والوباء إليه، والله جل وعلا قد أمر المؤمنين بحفظ أنفسهم من كل ما يؤثر عليها، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قد ورد في الحديث أن عمرو بن العاص أجنب وكان أميرا لأصحابه في مهمة بعثهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح خشي على نفسه من الاغتسال، فصلى بأصحابه بتيمم بدون وضوء، فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخشيت على نفسي فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الآية في حفظ الإنسان لنفسه. والأمر الثاني أنه بذلك يعرض نفسه لأن تكون ناقلة لهذا المرض والوباء للآخرين، وبالتالي يلحقه شيء من المأثم في إلحاق الأذى بغيره. وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأمر الثالث أن في هذا الفعل مخالفة لما يقرره صاحب الولاية، والله جل وعلا قد أمرنا بطاعة صاحب الولاية من السلطان والأمراء، وجعل ذلك من الفرائض الواجبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السامع والطاع فيما أحب وكره وعلى أثرة عليه، في نصوص كثيرة. وبالتالي يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا ببقائه في بيته في هذه الأيام، لعل الله جل وعلا أن يقدر لهم هذه الطاعات فينيلهم الثواب، ويكون ذلك من أسباب رفع هذا الوباء عن الخلق أجمعين. المقصود أن بقاء الإنسان في بيته طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام التي ألزم الناس فيها بالبقاء في بيوتهم خشية من انتشار هذا الوباء.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن إليكم على هذا البيان وإيضاح، وقد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء معالي الشيخ ويشكر لكم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن ترتيبك وتقديمك لأسئلة أخوتي المستمعين، كما أشكر الله جل وعلا أن هيئ هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا لأخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء توفيقا وصلاحا وسدادا، كما أسأله جل وعلا لكل المشاهدين رفعة في درجاتهم ومرضاة من ربهم سبحانه وتعالى، كما سأله جل وعلا أن يعجل بالفرج وأن يرفع هذا الوباء بفضله ومنه، وسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم معانينا في إجراءاتهم بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ، شكر الله لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.